إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن فتنة النساء وسد ذرائع الفواحش والفتن، وحديثنا معكم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن فضائل الحجاب الشرعي. إن الستر كان من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، لم يكن وليدا في زمن الإسلام، وإنما كان مع وجود البشرية. ولهذا فإن الله عز وجل يقول عن آدم عليه الصلاة والسلام: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يذكر الله عز وجل هذا عن آدم وحواء عليهما السلام من الحرص على التستر يوم أن انكشفت العورات. ولما أهبط إلى الأرض فإن الله عز وجل أنزل عليهما لباسا من عنده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بل وهو موجود في زمن أهل الكتاب، بل وقبل ذلك من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإنما يشيعه الغربيون من اليهود والنصارى أن الحجاب الشرعي بدعة جاء بها الإسلام، هذه قولة منكرة باطلة، بل هو موجود عندهم من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء زمن النصارى، موجود في كتبهم المقدسة التي حرفت والتي بقي منها، بل وفي قوانينهم وأقوال زعمائهم ومنظريهم. فهذا بولس وهو من أعظم المنظرين عندهم يقول إن النقاب شرف للمرأة، في بعض كتبه يقول إن النقاب شرف للمرأة، بل جعل في بعض الأزمان قانونا يجب احترامه والعمل به، ومعاقبة المرأة على ترك الحجاب والابتعاد عنه. وهكذا يذكرون كما في كتبهم، ونقولهم كثيرة في ذلك. وأما العرب قبل الإسلام، وإن كان يوجد في أوساطهم شيء من التبرج والسفور كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلا أنهم كانوا يعرفون الستر والحجاب. ولو قرأت في أشعار أهل الجاهلية لرأيت النقول الكثيرة في بيان عملهم بالحجاب والتستر. فهذا النابغة الذبياني كان في مجلس من المجالس، فمرت امرأة النعمان بن المنذر وكان يقال لها المجردة، فسقط نصيفها أي خمارها الذي تجعله على وجهها، فجعلت تتقي وتستر وجهها بكفيها أو بساعديها، ثم طأطأت رأسها لتأخذ نصيفها. فقال النعمان بن المنذر للنابغة: لو تعمل قصيدة في هذا، أي فيما رآه من هذا المشهد. فعمل قصيدة، وكان من أبياتها: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. بل ذكر عنهم أن المرأة لا تكشف وجهها إلا عند الخطوب العظيمة والمصائب الجسيمة، وإلا فإنهن يعرفن الستر والحجاب قبل مجيء الإسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ربيع، هذا ربيع الأسلمي يرثي مالك بن زهير، يرثيه حين قتل، فيقول: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري، يجد النساء حواسرا يندبنه، يلطمن أوجهن بالأسحار، قد كنا يخبأن الوجوه تسترا، فاليوم حين برزن للنضار. وأقوالهم كثيرة وأبياتهم شهيرة في بيان أن هذا كان موجودا قبل الإسلام، فجاء الإسلام ليبين أحكامه ويبين تفاصيله ويبين فضائله ومكارمه. إن الحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به المرأة فيه من المصالح العديدة والفوائد الكثيرة الدينية والدنيوية، الدنيوية والأخروية، التي تعود على المرأة وعلى أسرتها وعلى المجتمع المسلم بكامله. ولهذا عباد الله، فإن من فضائل الحجاب ومزاياه أنه طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان كذلك فإنه من أعظم الأعمال وأجلها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ألم يقل الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهو طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قام به أجره الله عز وجل، ومن خالف أمر الله عز وجل يخشى عليه من العقوبة. الحجاب الشرعي إيمان، فهو علامة على الإيمان وعلامة على الإسلام وعلامة على وجود طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا خاطب الله عز وجل به نساء المؤمنين ووصفهن بالإيمان: وقل للمؤمنات يغضضن. وفي الآية الأخرى: ونساء المؤمنين. إذن هو من علاماتهن الظاهرة التي وصفهن الله عز وجل بها. ومن فضائله ومزاياه أن الحجاب دليل على طهارة القلوب وزكائها ونقائها، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهو طهارة للقلوب، لأن التبرج والسفور سبب لفسادها. ولهذا قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الحجاب صيانة للقلوب من أن تمرض ومن أن تقع في الفساد ومن أن تجر أصحابها إلى الفواحش وإلى غيرها من المنكرات العظام. وإذا ما حصل الحجاب سلم العباد من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. الحجاب يا عباد الله عفة وعفاف، وهذا الذي دعا إليه ربنا في كتابه الكريم، ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان أبو سفيان ببلاد الشام وقد دعاه هرقل عظيم الروم، فسأله عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام وعما يدعوهم إليه، قال يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. والعفاف والصلة، فديننا يدعو إلى العفاف، والحجاب من أعظم علامات العفاف. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه الإمام مسلم. ووصف الله عز وجل الحور العين في الجنة بأنهن موصوفات بالعفاف والاقتصار على أزواجهن والبعد عن النظر إلى غيرهم. قال الله جل وعلا: حور مقصورات في الخيام. وقال سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وقال سبحانه: وعندهم قاصرات الطرف عين. قال أهل التفسير عند هذه الآيات: أي مقصورات في خيامهن، لا يخرجن ولا يتبرجن ويقصرن أنظارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهن. ويقول الله جل وعلا في الآية التي تقدمت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال أهل التفسير: أمرنا بالحجاب وبإدنائه على الوجوه حتى تعرف أن هذه المرأة من الحرائر من العفيفات، فلا يتسلط عليها السفهاء الفساق فيؤذونها. وهكذا يقول الله جل وعلا في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. مع كبر السن وعدم طمع الرجال فيهن رخص الله لهن في مثل هذا ككشف الوجه ونحوه، ومع ذلك يقول الله: وأن يستعففن خير لهن، دليل على أن الحجاب علامة العفة عند المرأة، ولهذا أمر الله جل وعلا به سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، الحجاب علامة الحياء الذي أمر الله جل وعلا به، والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: الحياء خير كله. وفي رواية: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في تفسير الطبري وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وآخرين عند تفسير قول الله جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي تلك المرأة التي كانت ترعى الغنم، فسقى لهما موسى عليه السلام ابنة صاحب مدين. قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال أمير المؤمنين عمر: لم تكن امرأة سلفعا من النساء خراجة ولا ولاجة، وإنما جاءت وقد وضعت كم إزارها على وجهها استحياء، غطت وجهها وهي تخاطب موسى عليه الصلاة والسلام. والحياء خير كله، يقود إلى الخير ويقود إلى الفضيلة ويبعد عن الرذيلة. فلهذا كان الحجاب من علامات الحياء وأوضحها. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الحجاب ستر والستر مطلوب. قال الله جل وعلا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وهذا امتنان من الله جل وعلا في هذه الآية، وقد أمر الله عز وجل بالستر وحث عليه بل إن الله عز وجل مما وصف به وسمي بذلك، كما في حديث سلمان الفارسي: إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. الستر سمة الأنبياء، سمة الصالحين، سمة المؤمنين، سمة المؤمنات. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام جاء في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حيي ستير لا يرى من بدنه شيء استحياء من الله. وفي رواية الصحيحين أنه كان يغتسل بنو إسرائيل عراه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام كان لا يغتسل عريانا، فقال بنو إسرائيل، قالت بنو إسرائيل: ما منع موسى أن يغتسل عريانا إلا أنه آدر، أي أنه عظيم الخصيتين أو به مرض بهما. قال: فذهب موسى عليه السلام ليغتسل بمفرده ووضع ثوبه على حجر، فلما أراد أن يغتسل ذهب الحجر بالثوب، فجعل يتابعه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فرآه بنو إسرائيل، رأته بنو إسرائيل، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، هذا هو الستر الذي كان عليه الأنبياء. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا، فدخل عليه أبو بكر، ثم دخل عليه عمر وهو قد كشف إزاره وظهر بعض فخذيه. فلما أراد أن يدخل عثمان رضي الله تعالى عنه غطى فخذيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فهذا من علامات ومن صفات الأنبياء التستر والحجاب من هذا الباب. يوم أن تستر المرأة نفسها فلا يراها من لا يحل النظر إليها، من لا يحل النظر إليها. جاء من حديث أم سلمة في الصحيحين أن أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فجاءت أم سلمة ثم غطت وجهها وقالت: يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، تربت يمينك وبما يشبهها ولدها. الشاهد أنها غطت وجهها، فإن الستر والحياء والحجاب من معالم الإسلام التي دعا إليها ربنا ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحجاب يا عباد الله يتوافق ويتزامل مع الغيرة الشرعية، مع الغيرة الشرعية. ولهذا فإن الذي لا يبالي بالحجاب، بحجاب أهله أو محارمه، دليل على ضعف غيرته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند النسائي وأحمد من حديث ابن عمر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. قال بعض أهل العلم كابن حجر الهيتمي، قال: الديوث والذي يدخل الرجال الأجانب على حرمه ينظرون إليهم وهو يرى. وقال بعضهم: هو الذي يرضى لأهله الخبث، هو الذي يرضى لأهله الخبث. الغيرة الشرعية ملازمة للحجاب الشرعي، فهو من أوضح علاماتها. فإذا رأيت الرجل لا يرضى لأهله أن يراها أحد من الرجال الأجانب، فهذا صاحب الغيرة المحمودة الذي أمره الله جل وعلا. وإذا رأيته متهاونا متساهلا فهذا دليل على ضعف غيرته. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث 286 للهجرة أن امرأة جاءت إلى قاضي الري تشتكي من زوجها أن لها عليه 500 دينار أو درهم، 500 دينار من صداقها أو من مهرها، فأنكر زوجها، فجاءت بالبينة، فلما رأى القاضي ومن معه أن عندها بينة قالوا: لا بد أن تكشف وجهها ليتأكدوا أنها هي امرأته أو امرأة أخرى، فبقي في حيرة. فلما أصروا أن تكشف وجهها عند القاضي قام زوجها صاحب الغيرة فقال لهم: لقد صدقت، لها علي 500 دينار، لا يريد أن تكشف وجهها فيراها القاضي، لا يريد أن تكشف وجهها، مع أنه أنكر ذلك وأبى أن يكون عنده، لكنه فضل أن تبقى امرأته مستورة ولو يدفع 500 دينار حفاظا على حرمه وحفاظا على زوجته. قال: فلما سمعت المرأة ما يقول قالت له: قد عفوت عنه في الدنيا والآخرة، سامحته في الدنيا والآخرة. ذكر السمعاني في الأنساب هذه الحادثة. قال: فقال القاضي: عندها مثل هذه الغيرة تكتب في مكارم الأخلاق، تكتب في مكارم الأخلاق، وكم للحجاب الشرعي من الفضائل العظيمة. ولهذا أمر الله عز وجل به: يا أيها الناس، إن أعداء الإسلام يدعون هذه المرة لنزع هذا الحجاب وهذا الحياء، ليكثر الشر في أوساط الأمة كما كثر الشر في أوساطهم، وكما اختلطت أنسابهم، وكما ضاعت أخلاقهم، فلا يريدون للناس إلا أن يكونوا معهم في هذه الرذائل والقبائح. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإن شاء الله للحديث بقية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.